النخلة حتى يتساقط الرطب. وهذا يدعونا إلى أن الإنسان مطالب بفعل الأسباب الشرعية، وأن الإنسان لا يستلقي على ظهره ويقول يأتيني رزقني يأتيني رزقي ولو أنا لم أعمل الأسباب، وإنما أنت مطالب بفعل الأسباب. فالله تعالى أجرى لها الماء وأثمر لها النخلة وهو ليس في وقت الثمر، لأن هذا لا استطاعة للإنسان على فعله ولو عمل كل الأسباب. أما أن تغترف من النهر وأما أن تهز النخلة ليسقط الرطب فهذا فعل الإنسان مطالب به ليحصل هذه الأمور. فلا يأتي أحد ويقول أنا متوكل على الله لا أعمل بالأسباب. الذي يتوكل على الله لا بد أن يعمل بالأسباب، لا بد أن يجمع الإنسان بين التوكل على الله وفعل الأسباب المعتادة المنتجة لآثارها في العادة. ولا يقول الإنسان أنا أترك الأمر، أنا لا أريد أن أعمل، أنا أريد أن أغلق علي بابي ورزقي يجيني ينزل علي من السماء. هذا غير معروف في عالم الناس المعتادة. قد يكون في معجزات، لكن من يضمن أنك أنت من أصحاب المعجزات؟ ومن قال لك أنك من أصحاب المعجزات؟ ولهذا كما تسمعون يموت إنسان ما أحد يجي وتتعفن بالكتب. لكن لو أنه جاءه إنسان ودخل عليه لعرف أن هذا توفي وحمله وذهب به وغسله وكفنه وصلى عليه. كذلك هذه المرأة يسر الله لها أمورا لا استطاعة لها بفعل أسبابها، ولما بقيت الأسباب التي يد استطاعتها أمرت بمباشرتها. الأمر الرابع هو أن الإنسان إذا كان ليس عنده القدرة على الإجابة الصحيحة فلا يتعجل ولا يتسرع. ولهذا قال لها ولدها كلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن نذرا فلن أكلم اليوم نسيئا. أنا الآن ما عندي استعداد أجاوب على الأسئلة لأن الوضع بالنسبة لي غير مناسب هكذا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم القاضي إذا كان غضبان أن لا يقضي. إذا كان الإنسان حاقنا أو حاقبا أو عند طعام يشتهي لا يذهب للصلاة، يأكل الطعام ويقضي حاجته ولا يذهب للصلاة. فأمرت بأن تعجل التفاهم مع الناس والحديث مع الناس وهي في حال وضعها، لأنها في حال صحتها لا تسمح لها بالتفاهم مع الناس والأخذ والعطاء معهم. تنتظر حتى ترد على الناس أن تكون مهيئ للرد عليهم وأن يكون عندك القدرة والاستعداد على الإجابة والإفصاح والتعبير الصحيح. فإذا كان الإنسان مرهقا أو متعبا أو مريضا أو نحو ذلك يؤجل هذا الأمر ولا يواجه الناس فينتج عن ذلك مفاسد لو أنه انتظر فيها كانت نتائجها أحسن. الأمر الخامس أن الإنسان إذا كان يعرف أن ما هو فيه من حال هو أمر سليم لا غبار عليه فيجاهد به ويظهره للناس ولا يخشى إلا الله تعالى. ولهذا لما أنها تعافت أخذت ولدها بشجاعة وخرجت إلى الناس وهي تحمل ولدها وذهبت به إلى قومها وهم ينظرون إليها جميعا وما أخفت ولدها وما دفنت، وإنما ذهبت بولدها تحمله والناس كلهم ينظرون إليها ويشاهدونها ويطالعونها. ولهذا قال فأتت به قومها تحمله، ما قال فأتت به أمها أو أختها أو خالتها، بل أتت به قومها غير مبالية بما ينتج عن ذلك من أقوال، لأن عندها قوة إيمان وعندها وثائق تثبت صحة براعتها وسلامتها من الطعن الذي سيباشرون هذه قومها. المسألة السادسة، حرص الإنسان على المحافظة على عرضه وأصله واختياره لنطفته. وإذا أراد الإنسان أن يتزوج فعليه أن يتخير من البيوت أطيبها ومن الأسر أنزهها، ويتعرف على أصولها وفروعها. ولهذا لما استكثر قومها عليها هذا الولد قالوا لها: نعرف أبوك ونعرف أباك ونعرف أمك، ما عرفنا عليه شيئا، هو محل للتهمة. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، إذن أصلك نزيه، أصلك طاهر من جهة الأب ومن جهة الأم. ومن هنا يأتي الاستكثار في اللوم عليها لأن أصولها طيبة. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فلهذا يجب على الإنسان أن يتخير بمفتده. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق جفاف. فالإنسان إذا أراد أن يخطب امرأة فليتعرف على أبيها وأصوله وأمها وأصوله، لئلا يقع في عرق سيء يكون يمتد أثره إلى أولاده. المسألة الأخيرة أن الإنسان إذا كان عنده أدلة قوية فلا يخفيها عند القاضي. إذا كان عندك شهود أو عندك وثائق أو عندك فرائن تثبت براءتك لا تتأخر في إظهارها. ولهذا قالت لهم: أنا لا أريد أن أتكلم معكم، لكن تكلموا مع الولد. فأشارت إليه، أشارت إليه: هذا هو الدليل الذي يسكتكم ولا يجعل لأحد فرصة بأن يتكلم بالتهمة. وهذا كما ذكرت، لما أنه أجاب بجواب صار العقلاء كلهم سلموا وسكتوا وعرفوا حقيقة وأدركوا أن الأمر ليس كما يتبادر للذهن، وإنما هو أمر خارق للعادة وأمر معجز وأمر محير. فقبلوا ذلك وآمنوا وصدقوا. وأما أهل الأهواء فإنهم لا يقنعهم شيء، كأهل الأهواء في هذا الزمن لو تقول لهم إن لو تطلعهم على الشمس وتقول هذه الشمس قالوا لا، هذه لمبات غاز مولعة. فكذلك أهل الأهواء، وهذا هو ما تبناه يهود، فقاموا مسرعين وناشرين لاتهامها بالزنا كما عملوا مع عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة غزوة تبوك. هذه جملة من الفوائد التي تبين ما في هذه القصة من العبات والعبر والمعجزات، وهي أيضا دليل على صدق نبوة النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، الذي جاءنا بهذا الخبر من عند الله، جاءنا بخبر صادق متيقن ليس كعبث اليهود والنصارى بكتبهم، وإنما جاء بخبر صادق من عند الله جل وعلا لم يدخله تحريف ولا تأويل ولا عبث. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا نحن وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. زكريا عليه السلام واليوم السابق هل يمس صلاتنا خمس مرات في اليوم ويجمعها وضوء وطهارة ام كيف هي؟ صلاتنا هي خاصة بنا، والصلاة معناها في اللغة الدعاء، وهي تختلف من أمة لأخرى. بعضها يكون في أو كل الصلوات في الغالب كل الصلوات فيها ركوع وسجود، لكن الكيفية التي نحن عليها التي هي خمس صلوات منها ما هو أربع ومنها ما هو ثلاث ومنها ما هو ركعة، هذه خاصة بنا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. صليت في السجادة كبيرة ولكن في طرفها بول قتل خاص سماحكم ثلاث. إذا كانت ثلاث فعلى النجاسة فهي باطل، وإذا كانت في ناحية الطاهرة التي ليس فيها بول فهي باطل. يقول إذا صلى بجانب شخص وعلى ثيابه نجاسة جافة ولم يتثوب ثوب حمعتكم، إذا كان ثوبك ثوبه تعلق بثوب بمعنى أنك حملت شيئا من ثيابه النجسة فصلت فرضك. أما إذا كان مجرد ملامسة وثيابه النجسة هذه يابسة فلا تؤثر على صلاتك. يقول هل كانت مدة حمل عيسى 9 أشهر أم غير ذلك؟ كثير من المفسرين قالوا أنها 9 أشهر، وقال بعضهم بأنها يوم واحد فحملته فانتبذت به، وقالوا أن الفاء تدل على الترتيب والتعقيد أي حملت ثم وضعت، وأنها لم تستغرق إلا يوما واحدا، حملت ثم وضعت. وعلى كل ما يترتب على هذا شيء، لأنه لم يرد به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو أقوال لبعض الصحابة رضي الله عنهم ولا يترتب عليه حكم شرعي. يقول أحب تقصير رجلي والدتي لأكسب رضاها، ولكنها ترفض ذلك اعتقادا منها أن ذلك لا يجوز. اعتقادها حسن ورفضها جيد، وقبل رأسها فإن هذا أشرف لك ولها. يقول لو أن إنسان اغتسل ليلة الجمعة ولبس الملابس النظيفة وحضر بها مناسبة ثم صلى بها الجمعة، هل في ذلك شيء؟ وهل تجزي عن غسل الجمعة ولبس الخياط؟ معاناتي فلا شيء فيها، وكونك تلبسها في مناسبة سابقة لا شيء فيها، إنما الغسل الجمعة هو الذي يكون قبل الجمعة ما بعد صلاة الفجر، هذا إلى الذهاب للجمعة، هذا هو غسل الجمعة. والاغتسال في الليل لا يعتبر غسل الجمعة. يقول هل هز الجلع السميك يؤدي إلى كثافة الرطب؟ نعم يؤدي، الذين يعرفون النخل يؤدي إلى كثافة الرطب. يقول ما الحكمة في أمرها في هز الجلع وهي في حالة ولادة؟ هو لأجل أن يتساقط، كما علل الله تعالى هذا، هزي إليك بجذع النخلة تتساقط، فالهز لأجل أن يتساقط الرطب. وهذا كما قلت من أجل فعل الأسباب التي يقدر عليها الإنسان. يقول انه ورد في القرآن على لسان الملائكة عندما دخلوا على ابراهيم عليه السلام قالوا سلاما قال سلام، وتحية اهل الجنة تحيتهم فيها السلام، بينما نحن الان نستعمل ال فيها فنقول السلام عليكم، فهل يجوز لنا ان نقول سلام عليكم؟ نقول نعم كلاها صحيح، سلام عليكم وقولك السلام عليكم، وورد التحيات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. فالإمام عندما ينتهي من الصلاة يقول السلام عليكم ورحمة الله، فكل هذه معتبرة وصحيحة، لكن السلام في مخاطبة مراتبه تعني الاستغراق، معنى استغراق السلام كله، كل السلام عليكم، كما أن كلمة سلام عليكم جاء منكر أي سلام شامل، والأمر في التعرض يعني. المهم لا تستعملوا بدلها مرحبا ولا أهلا، استعملوا السلام، فإن هذه هي تحيتنا نحن أهل الإسلام وتحية أهل الجنة وتحية الأنبياء مع الملائكة، فلا نتركها ونأخذ الرديء. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لا يليق بالإنسان الذي شرفه الله ومنحه هذه العبارة أن يتناجل عنها ويستعمل بكلمات دونها. يقول صليت العشاء في الميقات ولم أصلي الوتر وأحرمت بالعمرة وطفت وسعيت وصليت خلف المقام وصليت بعدها ركعتي الشكر والوتر ثم سعيت بعد ذلك، هل صحيح؟ نعم هذا صحيح ولا شيء، وتأخيرك للوتر آخر الليل أفضل. يقول إن الله تعالى قال على لسان عيسى السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، فما المراد بالموت هنا إذا كان عيسى عليه السلام لم يمت؟ المراد به إذا مات، إذا نزل عيسى إلى الأرض في آخر الزمان ثم مات فهذا هو مراده. يقول لماذا قالوا لمريم يا أخت هارون؟ ما المقصود بهارون؟ وقال المفسرون إن لها أخ اسمه هارون، هي مريم ابنة عمران وأخوها هارون ابن عمران. وهذا ليس مستغرب أن يطابق اسمه اسم هارون الذي هو أخو موسى هارون بن عمران. وأنتم الآن تلاحظون نبينا عليه الصلاة والسلام اسمه محمد بن عبد الله، وفي وقتنا هذا وربما من بين الحاضرين معنا كثير من الناس اسمه محمد بن عبد الله. هذا ما كون الناس يتسمون بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا غرابة في هذا. ودخلت مع الإمام في تكبيرة الجنازة من صلاة الجنازة وكبرت وقرأت الفاتحة وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوت الأمر ثم كبرت تكبيرتين بعد السلام دعاً فعل صحيح. الإنسان إذا فات شيء من تكبيرات صلاة الجنازة فلا يدركه مع الإمام، هو أول صلاته. فالإمام إذا كبر الفاتحة عندما تكون هي التكبيرة الأولى لك فتقرأ الفاتحة، بينما الإمام ومن معه يكونون في الدعاء. فإذا كبر الإمام الرابعة تكبر عند التكبيرة الثانية التي يكون بالنسبة لك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها يسلم الإمام، فأنت تكبر مباشرة إن تمكنت وقلت اللهم اغفر لنا وله، ثم تكبر بعدها تكبيرة ثم تسلم، فهذا حسن. وإن لم تتمكن وخشيت أن يكبر الإنسى أن ترفع الجنازة قبل اتيانك بهذه التكبيرات، فإنك تأتي بالتكبيرات دون ذكر بينها وتسلم. يقول ما المقصود بالمحراب الذي كان زكريا يتعبد به؟ هل هو المحراب الموجود في المساجد؟ المحراب المراد به مكان للعبادة، وكان مرتفعا. كان زكريا يتعبد به وكان مرتفعا يعلم الناس العبادة ليروه وهو في مكان مرتفع. هكذا عرف المفسرون المحراب الذي كان يستعمله زكريا.